أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قبل الدخول في البحث أكو مطلب أشار إلى بعض الإخوة وهو مطلب كان جيد، وبعض المراجعة تبين بأنه بعض الحواشي أيضا مشير إلى ذلك المطلب. شوفوا في عبارة الأمس ومنها جرح الشهود، احنا قلنا ويلحق بذلك بعد سطرين أو ثلاثة، ويلحق بذلك الشهادة بالزنا وغيره لإقامة الحدود. هذه العبارة بعض الحواشي فسرتها بأنه إذا كان هناك شاهد بالزنا ولم يكن عادلا بل كان فاسقا ولكنه متستر بفسقه، فهنا يجوز للإنسان أن يظهر فسق ذلك الشاهد حتى لا تتحقق الشهادة بالزنا ويقام الحد على ذلك المشهود عليه. بعض الحواشي، ولكن المعنى الأدق الذي التفت إليه بعض الإخوة هو أنه لا، أساسا هل يجوز للإنسان أن يشهد بالزنا؟ يعني أنه دخل في بيت فجأتان صدفتان من باب الاتفاق ووجد أنه ترتكب هناك عملية محرمة وصاحبها يستحق الحد، وهذا كشف أمر مسؤول بعد ضابط الغيبة مترتب، ولكن هل يجوز له أن يذكر هذا الأمر ولكن لغرض إقامة الحدود؟ لإقامة الحدود هل يجوز له أن يفعل ذلك أو أنه هذه غيبة محرمة؟ زيد دخل البيت ورأى عمرا يشرب الخمر، قد لا يجوز له أن يخرج في الخارج ويستغيبه بأن يقول أن فلان شارب الخمر، لأنه هذا غيبة، هذا الإنسان متستر بفعله هذا، ولا يجوز أن يذكر لأنه ينطبق ضابط الغيبة وهو كشف أمر مستور يكره ذلك المقول فيه أن يظهر لنا. لكن هل يجوز له أن يأتي إلى الحاكم لغرض إقامة الحد على شارب الخمر ويقول له أن زيد مثلا شارب للخمر أو لا؟ قالوا يلحق. لماذا عبر الشيخ؟ باعتبار أنه الدليل بالخصوص احنا ما عندنا. نعم عندنا سيرة الأئمة أو عندنا سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الذي كان يأتي إليه ويشهد على أنه رأى فلان أو فلانة زنا أو أنه شرب الخمر لم ينهه عن ذلك. نعم ورد في بعض الروايات أنه لو سترته مثلا أو لو سترت نفسك كان خير لك، وإن كان قد يقال أن تلك الروايات في مقام أن الإنسان يكشف نفسه يفضح نفسه، أما إذا رآه شخص آخر يفعل فيحق له أن يأتي إلى الحاكم وإلى القاضي ويشهد عنده لغرض إقامة الحدود. فلهذا قال ويلحق بجرح الشهود، هذا المعنى، وهو أن الإنسان إذا رأى فعلا محرما يقام عليه أن يوجد في الشريعة له حد يأتي للحاكم والقاضي يخبره بذلك لغرض إقامة الحدود لا مطلقا. هذا هو المعنى الثاني. لا يعني هل يحق أساسا له أن يأتي ويقول أو لا يحق له؟ هذا غيبة. مو واحد، التلو أربعة، يحق لهم أو لا يحق، يجوز له أو أنه على داخل في ضابط الغيبة، ضابط الغيبة موجود لأنه كشف أمر مستور يكره المقول فيها أن يقف، ضابط الغيبة موجود، لكن هل يجوز أو لا؟ نقول بلي هذا مستثنى من حرمة الغيبة. البحث الرابع وهو من البحوث المهمة واقعا، يعني من البحوث التي يحتاج إليها المؤمن في حياته العملية وفي حياته الاجتماعية، وهي يحرم استماع الغيبة بلا خلاف. طبعا كما تعرفون أنهم فرقوا في محله بين السماع القهري والسماع القصدي. إنسان جالس في مجلس يتكلم مع صاحبه ولكنه هناك شخصان آخران يتكلمان بشيء من باب الصدفة، يسمع أنه ماذا يستغيبان شخص ثالث يعرفه، أو يتمشى في شارع في مكان خلف شخصين آخرين ومن باب الصدفة والاتفاق القهري يسمع أنهما يستغيبان شخصا ثالث يعرفه هو. هذا السماع يسمى سماع قهري اتفاقي وقاصده. البحث مو في هذا، هذا مسلم أنه لا يدخل في حرمة الاستماع ولا دليل عليه، وإنما هو خارج عن محل الذهاب. وإنما البحث في السماع الإرادي الاختياري أو ما يسمى بالاستماع. فرق السماع عن الاستماع هو هذا، أنه في السماع لا يكون بإرادة الإنسان وباختياره، ولكنه بخلافه في الاستماع فإنه يكون باختياره. ومن هنا قالوا أن الإنسان إذا سمع سجل واجبة لا يجب عليه في مسألة سجود للسجلات الواجبة، أما إذا استمع إليها فيجب عليه أو فتجب عليه السجلات. وهذا البحث وهذا الأمر الرابع إنما هو في حرمة الاستماع، وإن عبر عنه بالسماع الرادي هو السماع الإرادي الاختياري لا السماع القهري الاتفاقي. يعني المراد من السماع الإصغاء، أن يصغي لكي يعرف حتى لو كان في الشارع. الآن وجد أن اثنين يتكلمان على شخص ثالث فسمع أنهما يتكلمان على شخص ثالث يعرفه، فيحاول أن يصغي إليهما، يسترق السمع حتى يعرف ماذا يقولون. هذا أيضا داخل في محل. قال يحرم استماع الغيبة بلا خلاف فقد ورد. في هذه المسألة توجد أو في هذا الأمر الرابع توجد مسائل ثلاثة. المسألة الأولى أنه هل يجوز للإنسان أن يستمع إلى غيبة أو لا يجوز له؟ يعني أساسا هل يجوز؟ أنا أعرف زيد المستغاث وأعرف خالد، وخالد الآن يريد يستغيب زيد، هل يجوز لي أن أستمع وأصغي إليه أو لا يجوز؟ في نفسي حكم شرعي، هل يجوز أو لا يجوز؟ هذه مسألة. المسألة الثانية، سواء قلنا بجواز أو قلنا بعدم الجواز، هل يجب علي النهي عن المنكر أو لا يجب علي النهي عن المنكر؟ لأن هذا فعله محرم، فهل يكون نهيه داخلا في وجوب النهي عن المنكر؟ يجب علي ردعه؟ يجب علي نهيه أو لا يجب؟ هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، هل أنه يجب علي الانتصار للمغتاب بالفتح بأن أرد عنه الغيبة؟ أنا يقول في حقه كذا، أنا أحاول أن أوجد لها محامل للصحة، أحاول أن أدافع عنه، هل يجب علي الانتصار للمستغاب وللمغتاب بالفتح أو لا يجب؟ فهذه أمور ثلاثة، مسائل ثلاثة. أولا، هل يجوز الاستماع أو لا يجوز؟ ثانيا، هل يجب علي الرادع والناهي عن المنكر او لا يجب؟ وثالثا، هل يجب علي الانتصار للمستغاث والمغتاب بالفتح او لا يجب؟ وهذه تلازما بين المسائل ماكو. لعله يجوز الاستماع ولكن يجب الرادع او لا يجب الرادع، لعله يجوز الاستماع ولا يجب الرادع ولكن يجب ماذا؟ يجب الانتصار للمؤمن. والشيخ رحمة الله عليه هذه المسائل الثلاثة تقريبا بحثها متداخلة. نعم، المسألة الثالثة فصلها كما سيأتي بحثه بعد ذلك. يعني قال ثم إنه يظهر من الأخبار المستفيضة وجوب رد الغيبة، يعني الدفاع والانتصار للمؤمن، هذه فصلها وسيأتي في آخر البحث. إذن الآن بحثنا في الأمر الرابع يرتبط بالمسألة الأولى والمسألة الثانية، وهي أنه هل يجوز الاستماع أو لا يجوز الاستماع، وثانيا هل يجب الرد عن المنكر أو لا يجب الردع عن المنكر. أما المسألة الأولى، قال يحرم استماع الغيبة بلا خلاف. إذن أولا يدعي الشيخ رحمة الله عليه أن المسألة متسالم عليها، لم يوجد خلاف بين الفقهاء في أنه يحرم الاستماع، وإن خالف في ذلك جملة من المحققين وخصوصا من المعاصرين مثل السيد الخوئي مثلا وبعض المعاصرين أيضا من الأعلام، قالوا نحن لا يوجد عندنا دليل يقول بحرمة الاستماع مطلقا. نعم لعله يحرم الاستماع إذا لم يكن معه رد، إذا لم يكن معه دفاع لعله يحرم من تلك الجهات، أما نفس الاستماع فلا دليل على حرمته. مثل أبو الشيخ رحمة الله عليه حيث يقول أن المسألة بلا خلافين، فإذا يدعي إجماع على المسألة أو يدعي تكالم الفقهاء لا أقل، أو يدعي تكالم الفقهاء لا أقل، ثم يذكر جملة من الروايات التي قد يستفاد منها حرمة الإسلام مطلقا أو مع التفصيل الذي سيأتي بيانه بعد ذلك. قال يحرم استماع الغيبة بلا خلاف، فقد ورد أن السامع، إذا تبين نحن عندما نقول سامع بعد مو مرادنا السامع القهري الاتفاقي، مرادنا من السامع يعني السامع القصدي الاختياري يعني الذي يكون فيه إصغاءون. فقد ورد أن السامع للغيبة أحد المغتابين، طبعا روايتين وردت كلتاهما مرسلة، رواية عن النبي صلى الله عليه وآله النبوية ورواية علوية عن إمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام مع اختلاف طفيف، واحدة منها السامع واحدة منها المستمع ولا فرق في ذلك. طبعا هذه أحد المغتابين، سيأتي التفصيل في أن المغتاب هل هو بصيغة التثنية أو بصيغة الجمع، أحد المغتابين أو أحد المغتابين، باعتبار أنه تعلمون أنه في كتب الحديث هذه الفتحات والكسرات والتحريكات غير موجودة، فتحتمل فيها قراءتان، قراءة بالتثنية وقراءة بالجمع. فما هي الثمرة إذا كانت بالتثنية ما هو وإذا كانت بالجمع ما هو؟ سيأتي الكلام من المصنف ابن الشيخ بعد ذلك ويقول أن الظاهر من الرواية أنها بصيغة التثنية لا بصيغة الجمع، بيانه يأتي بعد ذلك بس بنحو الإجمال. فقد ورد أن السامع للغيبة أحد المغتابين أو المغتابين، والأخبار في حرمته أي حرمة الاستماع كثيرة، إلا أن هذه الأخبار الكثيرة الشيخ رحمة الله عليه لا يتعرض لها هنا، أن هذه الأخبار الكثيرة التي دلت على الحرمة من أين، هذه بعد رفضتها على الشيخ رحمة الله عليه في حرمته كثيرة. خب طرح آخر، حرام هل هو من الكبائر أو ليس من الكبائر؟ خب نحن نعلم أن الغيبة من المحرمات الكبيرة، خب الاستماع أيضا من الكبائر أو لا؟ يقول أما حرمته فثابتة، أما دعوى أن الاستماع من الكبائر هذا لا دليل عليه، إلا إذا قلنا أنها قد يستفاد من هذه الرواية المتقدمة أحد المغتابين. خب المغتاب بالكسر فعله كبير أو مو كبير؟ والمستمع الرواية تقول هو أحدهم، فإذا أيضا يكون فعله كبيرا، ولكنه سيأتي من الشيخ ويشير إليه هنا أن الرواية ضعيفة سنة. يقول إلا أن ما يدل على كون الاستماع من الكبائر كالرواية المذكورة، يعني رواية أن السامع للغيبة أحد المغتابين كالرواية المذكورة ونحو هذه الرواية هذه ضعيفة السند. إذن يتبين أن الشيخ لحرمة الاستماع لا يعتمد على هذه الرواية، يعتمد على ماذا؟ يعتمد على دعوى عدم الخلاف التسالم بين الفقهاء، وإلا هو يصرح أن الرواية ضعيفة السند، فلا يمكن الاعتماد عليها لا في إثبات أن الاستماع كبيرة بل ولا في إثبات أن الاستماع محرمون، لأن الرواية ضعيفة السند. أما فيما يرتبط بالحرمة فقد قلنا أنه الشيخ يدعي التسالم، فإذا الحرمة دليلها التسالم، أما أن الاستماع حرمة الاستماع دليله التسالم، أما أن الاستماع هو من الكبائر بعد هذا لا يوجد عندنا دليل. نعم توجد هذه الرواية ولكنها ضعيفة السند.
إلا أن ما يدل على كون الإثم من الكبائر كالرواية المذكورة ونحو هذه الرواية ضعيفة السند.
خب الآن يأتي هذا السؤال، الاستماع مطلقا حرام أو أنه الاستماع فيه تفصيل؟ في المسألة أقوال ثلاث. قول يقول أن الاستماع مطلقا لا دليل على حرمته، قول يقول أن الاستماع مطلقا حرام، قول يفصل. والتفصيلات أيضا الأقوال في التفصيل متعددة، هذا المقدار الذي يشير إليها الشيخ أيضا نحن نتعرض له. التفصيل الذي يختاره الشيخ في المقدمة يقول إذا علم بالحلية يعني يجوز للمستغيب أن يستغيب، واستغابته محللة للاستثناءات التي ذكرناها، للضابط المتقدم الذي ذكرناه. إذا علم بحلية الاستغابة وأنها محللة هذه الاستغابة فيجوز الاستغابة، وأما إذا لم يعلم بحليتها فهنا توجد صورتان. الصورة الأولى أن يعلم بحرمتها وهنا لا يجوز له الاستماع. الصورة الثانية أن يشك أن هذا المستغيب فعله محلل له محرم لا يعلم. إذا كان المستغاب متجاهل وثابت عند المستغيب أنه متجاهل ففعله محلل، وإذا لم يكن المستغاب متجاهرا ففعله يكون محرم. والمستمع لا يعلم أن هذا الفعل الذي صدر من المستغيب حلال أو محرم. إذا توجد هنا صور ثلاث، الأولى أن يعلم بحرمة الاستغابة فلا يجوز له الاستماع، الثانية أن يعلم بحلية الاستغابة فيجوز له الاستماع، الثالثة أن يشك في الحلية أو لا ففيه خلاف. هذا البحث من هنا يبدأ فيما يرتبط بماذا؟ فيما يرتبط بأن الاستماع هل هو مطلقا محلل مطلقا محرم أو فيه تفصيل. قال ثم المحرم يعني المحرم من الاستماع، ثم المحرم سماع الغيبة المحرمة، يعني إذا أحرز أن هذه غيبة محرمة يعني ليست من الاستثناءات فلا إشكال في أنه يحرم استماعها، وإذا علم أنها غيبة يحل لصاحبها أن يستغيب فهنا لا إشكال أنه يحق أن يستمع إليها، وإنما الكلام في حالة الشك. ثم المحرم سماع الغيبة المحرمة دون ما علم حلية تلك الغيبة ولو كان. هذا إشارة إلى الشق الثالث وهو الشك، لو شك المستمع أن هذه الغيبة محللة أو محرمة، وهذا مثاله واضح أيضا وهو أنه قد يكون من حيث الواقع هذه الغيبة محللة، يعني أن المستغاب ثبت عند المستغيب أنه متجاهر أنه ظالم، ولكن المستمع لم يثبت عنده أن المستغاب ماذا متجاهر، بل لعله مستور عنده، هو عندما يراه يقول عندي لم يثبت شيئا أنه هذا متجاهر أو أنه هذا ظالم. ففي مثل هذه الحالة هل يجوز له الاستماع أو لا يجوز له الاستماع؟ إذا كان عند المستغيب جائز الغيبة وعند المستمع مستورا وغير جائز الغيبة. قال ولو كان متجاهرا عند المغتاب، يعني عند المغتاب بالكسر، ولو كان متجاهرا عند المغتاب مستورا عند المستمع، وقلنا بجواز الغيبة حينئذ، وبنينا أن هذا من موارد الاستثناء، يعني إذا فرض أن المستمع كان المستغار عنده مستور والمتكلم أي المستغيب كان المستغاب عنده ماذا متجاهر، وفرضنا أن هذا من موارد الاستثناء يعني يجوز للمستغيب أن يذكر المستغاب بهذه الغيبة، لكن هل يجوز للمستمع الذي هو عنده مستور أن يسمع أو لا؟ قال وقلنا بجواز الغيبة حينئذ للمتكلم يعني المستغيب،
فالمحكي جواز الاستماع.
الآن يدخل أخواتي هذه في البحث الآن إلى بعد 10-15 سطر الآن بحسب كتابي البحث في هذا الفرع،
في الفرع الثالث، وهو أنه ما لو كان جائز الغيبة عند المستغيب وغير جائز الغيبة عند المستمع، هل يجوز له أن يستمع أو لا؟ القول الأول يقول فالمحكي جواز الاستماع،
ولكن بهذا القيد مع احتمال كون المستغاب متجاهرا، يحتمل أنه متجاهر. طب إذا قطع أنه ليس بمتجاهر لا يجوز عليه. لعله المستغيب مش متصور ان هذا متجاهل، ولكن هذا يعلم عذره، يعلم انه هذا انما يقوم بهذا الفعل لان اجتهاد نفسه كذلك. هذا عندما يسمع هذه الاناشيد وهذه الموسيقى اللي مثلا في الراديو، هو باعتبار انه هذا مقلد لمن يجوز السماء، وهو يتصور باعتبار انه مرجعه يقول بالحرمة هذا متجاهل بهذا. فاذا لو إذا احتمل المستمع أن المستغاب واقعا متجاهل بالفعل، هنا يحق له أن يستمع. أما إذا علم وحصل له العلم بأن المستغاب ليس متجاهلا، فلا يجوز له أن يستمع. إلى الآن لم نصل إلى أنه يجب الردع أو لا يجب الردع، لك مسألة ثانية. البحث الآن فقط في جواز الاستماع وعدم جواز الاستماع.
قال أهم فالمحكي جواز الاستماع مع احتمال كون المستغاب متجاهرا، إلا مولى مع العلم بعدمه، مع احتمال كونه أي المستغاب متجاهرا إلا عدكم ها؟
لا
أحسنتم. مع احتمال كون المستغاب متجاهرا لا مع العلم بعدمه، أما إذا علم بأن المستغاب غير متجاهر فهنا بعد لا يحق له أن يستمع.
فإذا في حالة الشك إذا احتمل أن المستغاب متجاهر فيحق له أن يستمع، أما إذا علم في تجاهره فلا يحق له أن يستمع.
لا مع العلم بعدم تجاهره بالفعل.
الآن الشيخ رحمة الله عليه يذكر عبارة ينقلها عن الشهيد الثاني في كشف الغيبات، يريد أن يستفيد منها جواز الاستماع، وسنبين بعد ذلك أن كلام كاشف الغيبة أو كشف الغيبة أساسا في المسألة الثانية مو في المسألة الأولى. إحنا الآن بعثنا وين؟ في المسألة الأولى، وهي أنه هل يجوز الاستماع أو لا. والشيخ رحمة الله عليه اعتقد أو تخيل بأن هذا الذي ذكره الشهيد الثاني أيضا ما في مسألة جواز الاستماع وعدم جواز الاستماع، ولكن بقرائن من نفس الكلام سنبينها أن الكلام كشف الريبة وهو الشهيد الثاني في المسألة الثانية لا في المسألة الأولى.
قال في كشف الريبة إذا سمع أحد مغتابا لآخر،
إذا تبين ماذا؟ أنه مستمع، تبين أنه مستمع مو في البحث في جواز الاستماع وعدم الاستماع، وإنما البحث في ماذا؟
إذا سمع أحد مغتابا لآخر،
وهو نفس الفرع اللي ده نبحثه،
وهو لا يعلم المغتاب مستحقا للغيبة ولا يعلم عدم استحقاقه للغيبة،
يعني شرطه تارة أن المغتاب يعلم باستحقاق مغتاب للغيبة، وأخرى يعلم بعدم الاستحقاق، وثالثة يشك لا هو عالم بالاستحقاق ولا هو عالم بعدم الاستحقاق. هذا هو الفرع الذي هو محل الكلام بعد. في هذا الفرع يقول الشهيد الثاني قيل لا يجب نهي القائل لإمكان الاستحقاق. إذا الشهيد الثاني سيبحث في أي مسألة هنا؟ في أنه هل يجب النهي أو لا يجب النهي؟
ولكن الشيخ من ما لا يريد أن يستفيد منها، يستفيد منها جواز الاستماع وعدم جواز الاستماع. فقرار الوضع أيضا موجودة.
يقول وهو لا يعلم المغتاب مستحقا للغيبة ولا عدمه، يعني ولا يعلم عدم استحقاقه للغيبة، يعني يعلم الاستحقاق للغيبة، يعلم عدم الاستحقاق للغيبة، لا يعلم لا الاستحقاق ولا عدم الاستحقاق. الكلام في الفرض الثاني. هنا يقول كاشف الريبة، خلينا نشرح العبارة جيدا، وطبعا انما اشرحها والاخوة طبعا في كل الحواشي الموجودة وجدت انهم مع الشيخ المنساقين في هذا التخيل وشاحين العبارة بالنحو الذي فهمه الشيخ، ولكنه بالتفقيق والتأمل وعبارات الأعلام والمحشين وعبارات الأعلام من المحشين والمعلفين لا تشير إلى هذا المطلب اللي الآن دا أذكره. ولكن هذه الحواشي الموجودة بأيديكم، يعني حواشي كلمتر وحاشية الشيرازي، هذا للحواشي منساقة مع نفس التخيل الذي ذكره الشيخ رحمة الله عليه. فلهذا الإخوة يلتفتون جيدا حتى العبارة تتضح. ماذا يقول كاشف الريبة؟ يقول قيل لا يجب نهي القائل. طب لو سألت كاشف الريبة لماذا لا يجب، يقول احتمال أن المستغاب مستحق للغيبة، وإذا هذا لم يرى عن المنكر حتى يلغى عن المنكر. متى يجب النهي عن المنكر؟ إذا علمت أن ما يفعله الفاعل ماذا؟ منكر. والآن تشك أنه هذا أبدا منكر أو يجوز لك أن تنهاه عن المنكر. الآن بيده إناء ويشرب وأنا أحتمل أنه خمر، هل يجب علي أن أقول أنه لا يجوز لك أن تشرب الخمر؟ أنا حرام. وأنتم درستم في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا بد من معرفة المعروف ومعرفة المنكر وأن الفاعل يفعل منكر. خب إذا احتملنا أنه مستحق المغتاب بالفتح للغيبة، إذا ليس بممكن حتى يجب الردع عنه. فلهذا قال لإمكان الاستحقاق وماذا؟ فيحمل فعل القائل على الصحة. نعم، إلا إذا علم فساده، يعني إلا إذا علم أنه واقعا غير مستحق للغيبة، غير متجاهل بالفسق، وهذا مشتبه، هنا يجب عليه أن يردع. أما إذا شك أنه مستحق أو لا فلا يجوز له أن يردعه عن المنكر، لأنه سالب بانتفاء الموضوع، لا يوجد منكر حتى يجب الرجع عن، بل فيه محذور آخر وهو أنه يلزم انتهاء حرمة المؤمن. لأنه أنت عندما تردعه إلى عن المنكر يعني نسبت ماذا؟ نسبت المنكر إليه. أنت عندما تردعه يعني تريد أن تقول له أنك سقطت عن العدالة، فهل انتهاك حرمة المؤمن أم لا؟ ولا يجوز انتهاك حرمة المؤمن مع عدم إحراز أنه منكر. فإذا شوفوا البحث كله وين يدور، أنه يجب الردع أو لا يجب الردع. البحث مو بالاستماع وعدم الاستماع، بعد الفراغ أنه استمع، البحث أنه هل يجب الردع أو لا يجب الردع، هذه المسألة الثانية. ونحن بعد نبحث ماذا؟ في المسألة الأولى، وهو هل يجوز الاستماع أو لا يجوز الاستماع. فسنبين أنه منشأ تخيل الشيخ رحمة الله عليه ما هو. قال لإمكان الاستحقاق فيحمل أو فيحمل فعل القائل على الصحة ما لم يعلم فساد هذا الحال. أما إذا علم بأنه لا أساسا هذا مشتبه وأن ذاك غير مستحق، يعني علم عدم استحقاق المغتاب بالفتح للغيبة، هذا دليل الأول لعدم وجوب الردع. ولأن ردع القائل يستلزم انتهاك حرمته وهو أحد المحرمين، كما أنه يجب أن يحفظ حرمة المغتاب بالكاس، يجب أن يحفظ ماذا؟ حرمة المغتاب بالكاس، بأن لا ينسب إليه المنكر، بأن لا يفك حرمة المغتاب بالكاس. واضح؟ ثم قال هذه، ثم قال عبارة الشيخ هذه والأولى، هذه تتمة كلام كشف الريبة. ثم قال والأولى التنزه عن ذلك. الشيخ أخذ هذه ذلك إشارة إلى الاستماع،
والأولى التنزه عن ذلك. يعني التنزه عن ماذا؟ الأولى يعني حرمة وكراهة. كراهة الشيء حيث حمل هذا الضمير ضمير الإشارة حمله على الاستماع، وعبارة كاشف الريبة هي الأولى، إذا استفاد منها جواز الاستماع. نعم الأولى أن يترك الاستماع. التفت له لا، مع أنه لقائل أن يقول للشيخ الاستماع ما كان في كلام الشهيد الثاني حتى نحمل ضمير ذلك على ماذا؟ على الاستماع. الذي كان في كلام الشهيد الثاني ما هو؟ الرادع. فإذا هذا الضمير ولا بد نرجعه، الحواشي عينوها كلهم يرجعوا إلى الاستماع. ثم قال ما هو مع الأساس الشديد أنه أنا راجعت كاشف الريبة شفتها عبارة واحدة. هذا الشيخ قال ثم قال قال أبي الوطن، وكان ودي أجيب الكتاب ولكن راح من بالي، أنه هذه العبارة واحدة من الأول إلى الآخر. هذا الشيخ مدخل في وسط هذه المقالة تشعر أنه ما أكو جمل فيها منفصلة بعضها عن البعض. مو هذا الشيء الشهيد الثاني في كشف الريبة يبدأ بهذه وينتهي إلى قوله انتهى، واضح؟ ثم من خلال الأخير يتضح أن البحث أيضا في الردع وعدم الرادع، مو في الاستماع وعدم الاستماع، سيتضح. التفتوا جيدا. إذا كان الأمر كذلك فالأولى والأولى ننزه عن ذلك. وأساسا أكو قرينة أخرى ما أدري الخطأ هنا أو الخطأ في كشف الريبة. في كشف الريبة موجود مو تنزه، أكو تنبه. بعد ذلك أولى تكون أوضح تكون. والأولى التنبه يعني أتنبه على أنه هذا غيبة أولى، مو أنه يجب عليك حتى ينسجم مع أنه لا يجب عليها الرادع. هذه التنزه طب لعله تشمل الاستماع أيضا، أما التنبيه والتنبه لا تشمل إلا ماذا؟ الرادع. أنه هل يجب علي أن أنبهه أنه غيبة، أنه حرام، أنه منكر؟ يقول الأولى أن تنبهه، ولكن يجب عليك؟ لا لا يجب، لأنه لا يجب لاحتمال الاستحقاق ماذا؟ والانتهاك حرمة المعتبر. واضح هذا المطلب ولا؟ والأولى التنزه عن ذلك. هسه ذلك تبين عن ماذا؟ يعني الرادع عن المنكر. بناء على هذا التفسير بعد ماذا يكون ذلك؟ إشارة إلى ماذا؟ يعني الردع عن منكر الأولى أن لا يردعه عن ذلك، يعني أن لا يقوم بهذا الفعل. لماذا؟ لاحتمال الاستحقاق، ولفي ماذا؟ للزومه انتهاك حرمة المهدر. التنزه عن ذلك يعني التنزه عن الرادع أن لا يردعه. والأولى التنزه عن ذلك يعني عن الرادع أن لا يردعه حتى يتحقق المخرج منه أو المخرج منه، يعني حتى يدل دليل على أنه يجب عليه أن يردع. طيب.
من التنزه عن الرادع عن هذا نفسه المطلوب.
بلي؟ حرام. حرام. قلنا انتهاك حرمة المؤمن. بلي؟ إذا كان فعله منكرا يجب، أما إذا لم يكن فعله منكر فبعنوان شنو أنت تنسب إليه المنكر؟ فالأولى أن تتنزه عن الرادع.
فغلوه
مطلقة؟ يعني أنا جنابي داعي شرب ما أنت تقول لي سيدة لا تشرب الخمر؟ يجي؟
لا أغيب منهي
أقول منهي إذا علمت أنها محرمة، أما إذا شككت أنها محرمة أو لا من أين تقول بحرمتها؟ شرب مصداقية من أين قلت أنت بحرمة؟ انت يجب عليك النهي عن المنكر، اذا شككت في شيء انه منكر او ليس بمنكر هذا يمكن ان تثبت بوجوب النهي عن المنكر، فهذا مصداقية تمام لا؟ فاذا الاولى ان تتنزه عن الرادع هنا الا اذا علمت ان المورد من موارد ماذا؟ الرادع، من موارد وجوب النهي عن المنكر. وطلع قرينة أخرى بالأخير أخو توضح كل المطالب نأتي إليها.
خب قال والأولى التنزه عن ذلك.
إذن الضمير هنا نرجعه طبعا أحد الاحتمالين هذا احتمال آخر كما في الحواشي، ولكن أنا عندما راجعت الحواشي للتحقيق وجدت بأنه لأنه حواشي على قسمين، هذه الموجودة بأيديكم طبعا الموجودة بأيديكم من الحواشي اللي طب العبارة ظاهر العبارة يأخذوها ويحشون فرد كلمة توضيحية تحتها ويعبرون، ولكن أكو حواشي تدقيقية، حاشية أكو للممقاني اللي ما موجودة بالأيدي، حاشية مفصلة جدا، هذه من الحواشي المهمة التوضيحية، حاشية نزة فتاح من الحواشي التحقيقية، من الحواشي التحقيقية على هذا الكتاب، حاشيتان أكو لسيد القوي، حاشية أكو لسيد الطبطبائي صاحب العروة، حاشية أكو لأحد الأعلام الجواد التبريزي من الحواشي الجيدة، حاشية أكو للإيرواني التي هي من الحواشي التي هي أقرب إلى النقد منها إلى التوضيح، حاشية أكو للسيد الروحاني سيد محمد صادق الروحاني، يعني أنا بحسب ذهني تحت يدي الآن أكو حدود 12 أو 14 حاشية، بعضها من الحواشي التي حاشي أكو التي هي أدق من المكاسب اللي أنا ما أنقل منها على الإطلاق هنا، أدق من المكاسب حاشي المحقق الأصفهاني تلميذ صاحب الكفاية المحقق الأصفهاني الكمباني رحمة الله تعالى عليه، الذي هو أيضا أحد فلاسفة الإسلام بإضافة أنه أصولي وصاحب مدرسة أصولية صاحب مدرسة فقهية وفلسفية أيضا، حواشي دقيقة. أنا عندما أراجع تلك الحواشي ليش المطالب التي تكون فيها خلاف بين الحواشي أجد أن أهل التحقيق وجدت أن أهل التحقيق يقولون أن هذا الضمير ذلك مراجعة إلى الاستماع بل راجعة إلى الرادع. ثم قالوا طب إذا كان الأمر كذلك هذه قوله لعموم الأدلة، يا أدلة بعد الصيغ مو أدلة حرمة الاستماع وإنما أدلة ماذا؟ وجوب النهي عن المنكر. لماذا الأولى ولم يقل لا يجوز؟ قال لأنه إحنا عندنا أدلة قالت تجب النهي عن المنكر مطلقا، هذا الذي يذكر الأخ أنه أدلة النهي عن المنكر، والآن أنا لا أعلم أنه هذا أساسا هذا منكر، تلك الأدلة مطلقة تقول يجب النهي عن المنكر، الغيبة منكر أو ليس بالمنكر، والروايات التي نهت عن المنكر لم تفصل تقول إذا أحرزت أنه منكر فيجب أن تنهى، إذا لم تحرز وشككت فلا يجب، قالت يجب الردع عن المنكر وهذا احتمال أنه منكر موجود أو لا فيجب الراجع، فلهذا يقول قلنا أولى لوجود تلك العمومات، وإلا إذا لم تكن تلك العمومات كنا نقول لا يجوز. واضح أنه لماذا عبر الشهيد الثاني بالأولى ولم يعبر ماذا في الحرمة؟ لأنه انتهاك حرمة المؤمن جائزة محرمة، وكان ينبغي عليه أن يقول لا يجوز أن ينهاه عن المنكر. لماذا عبر بالأولى؟ يقول لوجود هذه العمومات التي ردعت عن المنكر وأمرت أن نردع عن المنكر مطلقا وعن الغيبة مطلقا. واضح هذه العموم الأدلة، يعني مو أدلة حرمة الاستماع كما في الحواشي، المطلب واضح ولا اليوم شو نتأخر ما يخالف لأنه المطلب دقيق هنا، عبارة دقيقة مطلبا دقيق لابد نقف عنده، وهذا واقعا مفيد لكم أنه أنتم تتعلمون أنه كيف تتعاملون مع العبارات الفقهية، يعني أنك لابد خاملا من تتعامل مع عبارة فقهية لست تتعامل معها عبارة عرفية مو أي شكل، عبارات دقيقة كل كلمة لابد أن يكون موضعها محلها محفوظ حتى تفهم الكلمة. والأولى التنزه عن ذلك حتى يتحقق المخرج منه، فإذا تحقق المخرج فيجوز الردع بل ويجب الردع عن المنكر. حتى لماذا قلنا أولى ولم نقل لا يجوز؟ قال لعموم الأدلة، يعني أدلة التي ماذا قالت اردعوا عن الغيبة انهوا عن الغيبة مطلقة ولم تفصل بين حالة ماذا أن الغيبة جائزة أو أنها غير جائزة. واضح المطلب؟
بليه
وابو
لعموم الأدلة وترك الاستفصال في تلك الأدلة وترك الاستفصال وهو ترك الاستفصال وهو دليل إرادة العموم. هذه قاعدة ذكروها في محله أنه إذا لم يفصل الدليل هذا دليل على الإطلاق والعموم. والروايات والأدلة التي دلت على وجوب الرادع مطلقة لم تفصل بين حالة جواز غيبة وعدم جوازها. يقول وهو أي ترك الاستفصال دليل إرادة العموم حذرا من الإغراء بالجهل. يعني المولى إذا كان يريد التفصيل ولكن لم يفصل هذا يلزم منه أن يلقي المكلفة في الجهل. ولأن ذلك لماذا قال أولى؟ يقول بأنه لا يجب الرادع، ولأن ذلك لو تم لتمشى في من يعلم عدم استحقاق المقول عنه بالنسبة إلى السامع مع احتمال الإطلاق. هنا الشهيد الثاني يناقش ذات قال ماذا؟ لا يجب الرادع في حالة الشك. بحثنا عين كان لا يجب الرادع في حالة الشك، يجب الرادع أو لا؟ قيل لا يجب، هذا قيل لا يجب. الشهيد الثاني ماذا قال؟ قال عندنا عمومات تقول ماذا؟ يجب الردع مطلقا. معلّ عندك عمومات؟ الآن يريد أن يؤيد هذه العمومات، يقول نحن إذا شككنا في كل مورد أن المستغيب على حق فلا نردعه. حتى لو علمنا أنه أن المستغيب ليس على حق أيضا لا يحق أن نردعه. لماذا؟ لاحتمال أن له عذرا لا نعلمه. هذا موجود، هذا الاحتمال مو موجود. الآن المستغيب يستغيب تارة أعلم بالاستحقاق فيجوز الاستماع فلا يجب الردع، وأخرى أعلم بعدم الاستحقاق فيجب الردع، وثالثة أشك. القائل ماذا قال؟ قال لا يجوز الردع أو لا يجب الردع لا أقل. مؤشرين الشهيد الثاني ماذا يقول له؟ يقول إذا هنا لم يجب الردع في كل مورد هذا الاحتمال قائم أنه يكون مستورا عند السامع، ولكن لعل للقائل عذرا يجوز له أن يستغيب. هذا الاحتمال قائم ولا؟ وبهذا ينهدم أصل باب الردع عن الغيبة. عبارات شوية دقيقة الإخوة، ما أدري إذا موضحة أكرر المرة بل إيه؟ شوفوا مولانا، احنا اذا قلنا في موردي ان المستغيب على حق فهنا لا يجوز الردع، اذا لم يكن على حق فيجوز الردع، اذا شككنا ايضا ماذا؟ لا يجوز الردع لانه انتهاك حرمة المغتاب. الشيخ يريد ان يقول في حالة الشك لو لم يجوز الردع لما جاز الردع مطلقا، لازمه أن لا يجوز الردع مطلقا. إذا لم يجوز في حالة الشك أو لم يجب في حالة الشك لما وجب مطلقا. لماذا؟ شو التلازم؟ يقول لو فرض أنه في حالة الشك لا يجب على السامع أن يردع حتى في حال حصول العلم للسامع أنه لا يستحق المستغاب الغيبة أيضا ماذا؟ لا يجب عليه أن يردع لوجود احتمال أن المستغيب له عذر. الواضح الأولى. خب إذا كان الأمر كذلك هو ينسد باب النهي عن الغيبة. إذا تبين كل كلام الشيخ أوله وآخره إيه؟ في أنه متى يجوز الردع متى لا يجوز الردع أساسا مو بحث في الاستماع وعدم الاستماع. لهذا العبارة ما هي؟ التفتوا إليها. قال ولأن ذلك لو تم، يعني أنه في حالة الشك لا يجب،
اذا لتمشى يعني ايضا لا يجب لتمشى في من يعلم عدم استحقاق المقول عنه بالنسبة الى السامع يعلم انه لا يستحق وان مع احتمال واحتمل يعني احتمل المستمع ان القائل اطلع على ما يوجب تسويغ غيبته وتسبيغ مغالته واذا قلنا بذلك انه لا يجب وهو هدم قاعدة النهي عن الغيبة بعد في كل مؤتد لا يبقى مورد واحد انه ماذا يجوز للمستمع ان ينهى عن الغيبة وان يرضى عن الغيبة اذا كان في مورد الشك لا يجب اذا في كل مورد ايضا لا يجب وبهذا يرتد باب النهي عن الغيبة اذا اول الكلام اخر الكلام وسط الكلام في مسألة انه متى يجب الرجع ومتى لا يجب الردع متى يجوز الردع ومتى لا يجوز الردع منشأ تخيل الشيخ ما هو وأنه تصور أن التنزه عن ذلك يعني التنزه عن الاستماع عد باقي العبارات شرحها بهذا المعنى والذي يظهر بعد ذلك أنه فهم عن ذلك يعني عن الاستماع بيانه يأتي وحمد الله رب العالمين
عند
الاستحقاق فلن يجمع شوفوا اسمحوا لي